الحمد لله الذي قضى على كل مخلوق بالفناء وتفرد بالعز والبقاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه هداة الأنام ومصابيح الدجى. أما بعد، أيها المسلمون، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع واستقر بالمدينة النبوية، استهلت سنة 11 من الهجرة، وقد وقع فيها أعظم الأمور خطبًا، وهو وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعدما أكمل أداء الرسالة التي أمره الله تعالى بإبلاغها، ونصح أمته ودلهم على خير ما يعلمه لهم، وحذرهم ونهاهم عما فيه مضرة عليهم في دنياهم وأخراهم. قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقد نقله الله عز وجل من هذه الدار الفانية إلى النعيم الأبدي في محلة رفيعة عالية، ودرجة في الجنة لا أعلى منها ولا أسنى، كما قال تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقد استشعر ذلك صحابته الكرام الذين أوتوا العلم والزكاة وكانوا أعلم بالتنزيل، فلما نزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة، بكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقيل: ما يبكيك؟ قال: إنه ليس بعد الكمال إلا النقصان. وكأنه استشعر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما نزل قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، قال عمر رضي الله عنه: ما تقول يا ابن عباس؟ فقال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه. فقال عمر: لا أعلم منها إلا ما تعلم. ولما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عند جمرة العقبة، قال لأصحابه: خذوا عني مناسككم، فلعلي لا أحج بعد عامي هذا، ففهموا أنها وصية مودع. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا، فعجبنا له. فقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده، وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر هو أعلمه. وقد ظهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على علمه بدنو أجله وانقطاعه عن الدنيا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل شهر رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي توفي فيه اعتكف 20 يوما، وكان يعرض عليه جبريل القرآن كل رمضان مرة، فلما كان العام الذي توفي فيه عرض عليه القرآن مرتين. ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع في ذي الحجة أقام بالمدينة إلى شهر صفر، ثم خرج في ليال البقينة من صفر أو في أول شهر ربيع الأول إلى بقيع الغرغد في جوف الليل، فاستغفر لهم ثم رجع إلى أهله. فلما أصبح صلى الله عليه وسلم ابتدئ بوجعه الذي قبضه الله فيه إلى ما أراده من رحمته وكرامته. قالت عائشة رضي الله عنها: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول: وا رأساه، فقال: بل أنا والله يا عائشة ورأسه، وما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. قالت: والله لك أني بك لو قد فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه: ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم، أي أنه سبب لموته. ثم تتام برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، وهو يدور على نسائه ويسأل: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة رضي الله عنها، حتى اشتد به المرض في بيت ميمونة، فدعا نساءه فاستأذنهن أن يمرض في بيت عائشة، فأذن له أزواجه أن يكون حيث شاء. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجلين من أهله، الفضل بن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، عاصبا رأسه تخط قدماه حتى دخل بيت عائشة. ولما دخل بيتها واشتد به وجعه، قال: هرقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. فأجلسنه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صببنا عليه من تلك القرب حتى أخذ يشير إليهن بيده أن قد فعلتن، ثم خرج إلى الناس عاصبا رأسه بعصابة دسماء ملتحفا بملحفة على منكبيه، فجلس على المنبر فخطبهم وأوصى بالأنصار، فكان آخر خطبة خطبها صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: واجتمع نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده، لم يغادر منهن امرأة، فجاءت فاطمة تمشي ما تخطأ مشيتها مشية أبيها، فقال: مرحبا بابنتي، فأقعدها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها بشيء فبكت، ثم سارها فضحكت، فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسرار وأنت تبكين؟ فلما أن قام قلت لها: أخبريني ما سارك، فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما توفي قلت لها: أسألك بما لي عليك من الحق لما أخبرتني؟ قالت: أما الآن فنعم. قالت: سارني في الأولى، قال لي: إن جبريل كان يعارضني بالقرآن في كل سنة مرة، وإنه عارضني في هذا العام مرتين، ولا أرى ذلك إلا لاقتراب أجلي، فاتق الله واصبري، فنعم السلف أنا لك. فبكيت، ثم سارني فقال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت. ثم اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه حتى لا يستطيع الكلام. قالت عائشة رضي الله عنها: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له أعطني هذا السواك، فأعطانيه فقضمته، ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستن به وهو مستند إلى صدري. قال أسامة بن زيد رضي الله عنه: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت عليه وقد أصمت فلا يتكلم، فجعل يرفع يديه إلى السماء ثم يصوبها علي، أعرف أنه يدعو لي. ودخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسه فقال: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. قال: إن لك أجرين؟ قال: نعم، والذي نفسي بيده، ما على الأرض مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله عنه به خطاياه كما تحط الشجرة ورقها. قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما اشتد المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل به، استناب من يصلي مكانه. قال عبد الله بن زمعة رضي الله عنه: لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده في نفر من المسلمين، دعاه بلال إلى الصلاة فقال: مروا من يصلي للناس لا يستطيع. فخرجت فإذا عمر في الناس، وكان أبو بكر غائبا، فقلت: يا عمر، قم فصلي بالناس. فتقدم فكبر، وكان عمر رجلا مجهرا. فلما سمع رسول الله
صلى الله عليه وسلم صوته، قال: فأين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون. فبعث إلى أبي بكر، فجاء بعد أن صلى عمر رضي الله عنه تلك الصلاة فصلى بالناس. قال عبد الله بن زمعة: فقال لي عمر رضي الله عنه: ويحك، ما صنعت يا ابن زمعة؟ والله ما ظننت حين أمرتني إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك بذلك، ولولا ذلك ما صليت. قلت: والله ما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن حين لم أرى أبا بكر رأيتك أحق من حضر بالصلاة. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي أبو بكر رضي الله عنه بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فكان أبو بكر يصلي بعد ذلك. وهذا من أعظم الأدلة على منزلة أبي بكر العالية، وفيه إشارة إلى تقديمه في أمر الخلاف. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين رجلاه تخطان الأرض من الوجع، فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم المكان، ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بصلاته، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. فلما آن احتضاره صلى الله عليه وسلم، كان آخر من آخر ما تكلم به أن قال: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وكان يوصي بالصلاة ويقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرغر بها صدره وما يكاد يفيض بها لسانه. ثم بقي النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا لم يخرج إلى أصحاب، حتى إذا كان يوم الاثنين، وبينما كان أبو بكر يصلي بهم وهم صفوف في الصلاة، كشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إليهم وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، فتبسم يضحك، فهموا أن يفتتنوا من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. ورجع أبو بكر على عقبيه ليقف في الصف، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إليهم صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، ثم أرخى الستر وتوفي صلى الله عليه وسلم من يومه. قالت عائشة رضي الله عنها: إن من نعمة الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في يوم وفي بيتي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند الموت، فقد دخل علي أخي بسواك معه، وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدري، فرأيته ينظر إليه، وقد عرفت أنه يحب السواك ويعرفه، فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أي نعم، فلينته له فأمره على فيه، وكان بين يديه علبة فيها ماء، فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه، ثم يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ثم نصب أصبعه اليسرى وجعل يقول: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، حتى قبض ومالت يده في الماء. قالت عائشة رضي الله عنها: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح: إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. فلما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذي، غشي عليه ساعة ثم أفاق، فأشخص بصره إلى سقف البيت وقال: اللهم الرفيق الأعلى. فعرفت أنه الحديث الذي كان حدثناه وهو صحيح، إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم فاضت روحه صلى الله عليه وسلم. ولما علم أبو بكر الصديق رضي الله عنه بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقبل على فرس من مسكنه بالسنح حتى نزل، فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها، فمضى نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرد حبرة، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى ثم قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله لا يجمع الله عليك موتتين أبدا، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. ثم خرج رضي الله عنه ووجد عمر رضي الله عنه يكلم الناس، فقال: اجلس يا عمر. فأبى عمر أن يجلس، فقال: اجلس يا عمر. فأبى عمر أن يجلس، فتشهد أبو بكر فأقبل الناس إليه فقال: أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه، فتلقاها منه الناس كلهم، فما سمع بشر من الناس إلا يتلوها. قال عمر رضي الله عنه: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعرفت أنه الحق، فعقرت حتى ما تقلني رجلاي وحتى هويت إلى الأرض، وعرفت حين سمعته تلاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. وقد كانت وفاته صلوات ربي وسلامه عليه يوم الاثنين الثاني من ربيع الأول سنة 11، وقد توفي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63. قال ابن عباس رضي الله عنهما: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، فمكث بمكة 13، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين، ثم مات وهو ابن 63. ولما كان الغد صبيحة يوم الثلاثاء اجتمع الناس في المسجد، فتمت البيعة لأبي بكر من المهاجرين والأنصار قاطبة، وكان ذلك قبل تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تمهدت وتوطدت وتمت شرعوا في بعد ذلك في تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقتدين في كل ما أشكل عليهم بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. قالت عائشة رضي الله عنها: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا، أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم متكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميص، يصبون الماء فوق القميص ثم يدلكونه بالقميص دون أيديهم. قالت عائشة رضي الله عنها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. ثم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمام، ثم اختلفوا في مكان دفنه. فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه. وقد أصاب المسلمين بوفاته حيرة وذهول، وذلك أن وفاته صلى الله عليه وسلم أعظم المصائب. وفي ذلك يقول صلوات ربي وسلامه عليه: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. قال أنس رضي الله عنه: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: واكرب أبتاه؟ فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ ولما رحل صلى الله عليه وسلم استوحشت الديار بأهلها، وأنكر الناس قلوبهم التي بين جوانحهم بسبب ذلك المصاب الجلل. قال أنس رضي الله عنه: لما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا. وعلى أن وفاته مصيبة حلت بالمسلمين، إلا أن الله تعالى بفضله ومنه وكرمه خفف وقع هذا المصاب على الأمة، بأن جعل وفاته صلى الله عليه وسلم قبل أمته من أسباب رحمتها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها، فجعله لها فرطاً وسلفاً يشهد لها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر إليها، فأغر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره صلى الله عليه وسلم، رحمة في حياته وموته. وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يترك ميراثا، ونهى أن يقسم شيء من ماله، فقال: لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. وأراد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن، فقالت عائشة رضي الله عنها: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة؟ قال ابن عباس رضي الله عنه: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد فقال: ما يسرني أن أحدا لآل محمد ذهبا أنفقه في سبيل الله، أموت يوم أموت وعندي منه ديناران إلا أن أرصدهما لدي. وقد مات صلى الله عليه وسلم فما ترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا وليدة، وترك درعه رهنا عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش في هذه الدنيا عيش المقل، لعلمه أنها ليست بدار إقامة ولا خلود. فقد دخل عليه عمر رضي الله عنه وهو على حصير قد أثر في جنبه، فقال: يا نبي الله، لو اتخذت فراشا أوثر من هذا. فقال: ما لي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها. فصلى الله وسلم على الرحمة المهداة السراج المنير والبشير النذير، الذي ما ترك طريق خير إلا دلنا عليه، ولا طريق شر إلا حذرنا منه. ونسأل الله تعالى أن يحشرنا في زمرته، وأن يسقينا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يجعلنا من السائرين على طريقه المتمسكين بسنته المهتدين بهديه إلى أن نلقى الله تعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم.